بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه ورد في الرواية المباركة عن الإمام الحسن سلام الله عليه إني أموت بالسم قالوا ومن يفعل ذلك قال عليه السلام امرأتي جعدة بنت الأشعث ابن قيس فإن معاوية يدس إليها ويأمرها بذلك قالوا له يا ابن رسول الله أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك قال إمامنا الحسن سلام الله عليه كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئا ولو أخرجتها ما قتلني غيرها وكان لها عذر عند الناس وفي رواية الإمام الصادق كما في بحار الأنوار أن الحسن أجابهم عندما قالوا له أخرجها فقال لهم هيهات من إخراجها ومنيتي على يدها ما لي منها من محيص ولو أخرجتها ما يقتلني غيرها كان قضاء مقضيا وأمرا واجبا من الله تقول الرواية عن الإمام الصادق فما ذهبت الأيام حتى بعث معاوية إلى جعدة إلى آخر الرواية التي نعرفها حديثنا أيها الأحبة في شهادة الإمام الحسن في الأسبوع الماضي كان حول ظاهرة عاشها الأئمة الأطهار وعاشها إمامنا الحسن وهي ظاهرة السم في حياتهم فما منا إلا مسموم أو مقتول وهنا يبدأ السؤال عريضا هل كان الإمام سلام الله عليه عندما كان يتناول السم هل كان يعلم بأن فيه سما إذن لماذا يتناوله أليس هذا وقوعا في الهلكة إن قلنا أنه لم يكن يعلم أليس هذا يتنافى مع عصمته تحدثنا في الأسبوع الماضي حول النظرية الأولى التي تقول أن الإمام سلام الله عليه عندما يتناول السم لم يكن يعلم بأن سما في هذا الطبق أو هذا الشراب كيف؟ أن الله عز وجل يلقي في نفسه النسيان أو بأن الملك واستعرضنا الروايات ولا أعيد أختصر أن الملك المحدث له يغيب عنه وليس كلما أراده حصل ووجد وقلنا أن هذه النظرية انطلقت من ماذا؟ انطلقت كمعالجة للشبهات التي تقول لا يمكن للإمام أن يأكل طبقا فيه سما وهو يعلم بذلك فذهبت هذه النظرية إلى أن الإمام لم يكن عالما واستشهدنا ببعض الروايات وقد بينت أن الروايات انطلقت من خاطب الناس على قدر عقولهم الإمام كان في معرض أن يتحدث مع أناس يمتلكون مستوى من التفكير ومستوى من العقل والتعقل، لربما هذا يقتضي أن يطرح لهم بعض الإجابات التقريبية وليست الواقعية. تحدثنا عن هذا مفصلا. تعالوا معي اليوم أمام النظرية الثانية، وقد قلنا أن النظرية الأولى لا تصمد أمام التأمل. تعال معي إلى النظرية الثانية. ما هي هذه النظرية الثانية؟ أن الأئمة الأطهار عندما كانوا يتناولون السم كإمامنا الحسن الذي نعيش في ذكراه، عندما كان يتناول السم كان يعلم بالسم في هذا الطعام. وهنا من الطبيعي أن ترد الكثير من الإشكالات والشبهات على هذه النظرية، ولكنني أعالجها لك في مقدمتين ونتيجة في نهاية الأمر. هاتين أو هاتان المقدمتان لابد أن نتعرف عليهما لخصوصيات موجودة فيهما لشبابنا للمثقفين عليهم أن يتعرفوا على هذه الخصوصيات. تعال معي إلى النظرية الثانية. ماذا تقول؟ أن الإمام عندما كان يعلم بأنه سيسم وبأن هذه الأكلة فيها السم، إذن لماذا يوقع نفسه في الهلكة؟ ألم يكلف الله سائر المسلمين والمؤمنين أن يدفعوا عن أنفسهم الضرر؟ ألا يجب عليك أن تدفع عن نفسك الضرر وأن ترفع عن نفسك الخطر؟ نعم. إذن كيف يقع الإمام في الهلكة وفي الخطر وهو يعلم؟ هذه الروايات التي سنقرأها تقول لأن ذلك من القضاء المحتوم. ولكن علينا أن نضع هذه النظرية في هاتين المقدمتين لكي يتضح معنى القضاء المحتوم دقيقا. إذن القضاء المحتوم الذي لا يمكن أن يتغير، والذي يعلمه الإمام ويعلم وإن فر منه فإنه لا يستطيع أن يفلت مما قضاه الله، مما قضى الله وقدر. هذه النظرية لها مساس كبير أيها المؤمنون في حياتنا، وسأطلعك على مصالح في الأسبوع القادم، مصالح من أروع ما بينه المحققون لهذه النظرية العملاقة. هل عندما يقدم المعصوم على طبق مسموم امتثالا للقضاء المحتوم، هل هناك فوائد لنا نحن الشيعة في حياتنا؟ نعم أيها الأحبة، وهذه من أروع النظريات والنتائج لهذه النظرية. تعال معي في المقدمتين لكي لا نخرج عن البحث. المقدمة الأولى تقول أن علوم البشر، دقق معي لأنها مقدمة عقائدية، أن علوم البشر على قسمين. القسم الأول العلوم الاكتسابية التي يكتسبها الإنسان من الطرق المألوفة، يسمع أو يشاهد أو يقرأ أو وهكذا يكتسب المعرفة، علوم مكتسبة من الطرق المعروفة والمألوفة. القسم الثاني من العلوم البشرية، لا، العلوم الإلهية الإلهامية التي تتحدث عما في اللوح المحفوظ. هناك قسم من البشر لديهم معارف تتطابق مع ما في اللوح المحفوظ. الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إما على تفسير نظرية الكشف إن صححناها، إما على تفسير نظرية الوحي، إما على تفسير الإلهام، إما لا أريد الدخول،
ولكن هناك قسمين من العلوم التي يمتلكها البشر: العلوم الاكتسابية الظاهرية. يعني مثلا شنو العلوم الاكتسابية؟ علمك بأن النار تحرق من خلال شنو؟ لسعة النار ليدك مثلا، تعلم أن النار تحرق. الآن فإذا علمت في مورد، في ظرف، أن في هذا الظرف هلاكك، خطر، يجب عليك أن تبتعد. لماذا؟ لأنك تعلم بأن هناك خطرا ستقدم عليه، خطرا يزهق الروح من الجسد، عليك الابتعاد عنه. هذا العلوم الاكتسابية الظاهرية. ولكن هناك علوم من القسم الثاني: العلوم الإلهية، العلوم الإلهامية من الله. هنا تأتي هذه النظرية الرائعة: الله يكلفنا ويحاسبنا على أي قسم من هذه الأقسام. قال العلماء: التكاليف الإلهية للبشر متعلقة بالقسم الأول فقط. ستتضح الآن. بمعنى صحيح أن البشر مكلفون من الله عز وجل بدفع الضرر عنهم، عن أنفسهم. عندما تعلم بأن هناك ضررا يجب عليك أن تبتعد عن الضرر، يجب عليك أن تواجه الضرر، وإلا فإنك محاسب من قبل الله. ولكن في أي ضرر؟ في الضرر الذي تعلمه بالعلم المكتسب. أما إذا علمت كفرضية، كما هو الإمام المعصوم، علمه علم إلهي كما ستأتي في الروايات الآن، علمه علم إلهي إلهامي، علمه يتطابق مع ما في اللوح المحفوظ، يتطابق مع ما في اللوح المحفوظ. هنا ليس هناك وجوبا أن يرتب الأثر على علمه الذي يتطابق مع اللوح المحفوظ، لا لا، أنت محاسب ومكلف أمام الله. يعني أدلة التكليف تقتضي أن تكون مكلفا في العلوم الظاهرية الاكتسابية لا العلوم الواقعية. هذا يتضح الآن شيئا فشيئا. والدليل على ذلك أمير المؤمنين مثلا، الروايات كثيرة، أمير المؤمنين قبل أن يقدم على صفين يخبر أصحابه بأن معاوية في نتيجة الحرب سيتسلط على المعركة، ولكن هذا لم يمنعه سلام الله عليه من القدوم. لم يقل إنني أعلم بأن نهاية صفين ستكون بيد معاوية، ولهذا الأفضل لي أن لا أقدم، على العكس. لماذا؟ لأن علمه سلام الله عليه علم إلهي، هنا علم ليس على حساب الحسابات المادية، علم يتطابق مع اللوح المحفوظ، لا ينبغي أن يرتب الأثر في الخارج عليه. هو أقلة، نقول أقلة، ليس مكلف أمام الله أن يرتب، وستأتي مصالح. هناك فلسفة لماذا لا يرتب المعصوم الأثر ويمارس الأثر على علمه الإلهي؟ لماذا؟ هناك مصالح تقتضي، ولا أريد الدخول فيها الآن، أطرح لك نتائج. النبي الأعظم أيضا صلى الله عليه وآله ألم يكن يعلم بالمنافقين من حوله؟ سورة كاملة نزلت أسماها سورة المنافقون. ألم يكن يعلم؟ يعلم، وقد أخبر بعض أصحابه كحذيفة بأن فلانا وفلانا 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 من المنافقين، وكان يقول حذيفة عليه الرحمة: أخبرني رسول الله بالمنافقين وأعرفهم وأعرف أشكالهم ووجوههم وأسماءهم، إلا أن الرسول أخذ علي. تأمل معي، إذن هناك أمانة لا ينبغي أن يخرج أو يطلع الآخرين عليها. النبي عندما كان يعلم بالمنافقين، فلنسأل نحن هذا السؤال: لماذا لم يردعهم؟ يعلم بسوء عقيدتهم، لماذا لم يخرجهم؟ لماذا كان يناكحهم، يبايعهم، يشتري معهم، يتعامل معهم، يضعهم في بعض المناصب أيضا، يعطيهم اهتمامات؟ لماذا؟ أقول لك لأن علم النبي هنا علم إلهي يتطابق مع اللوح المحفوظ، وليس بالضرورة هو مكلف أن يرتب الأثر على علمه الذي يتطابق مع اللوح المحفوظ. نعم، يجب عليه أن يرتب الأثر على علمه الظاهري الاكتسابي كعلومنا نحن. هذه المقدمة الأولى، ستتضح الآن شيئا فشيئا. المقدمة الثانية، هل أئمتنا سلام الله عليهم يمتلكون علما إلهيا؟ هل يمتلكون العلم الإلهي؟ هذا بحث روائي لا يستطيع العقل، أو أقلة في بدء الأمر علينا أن نثبت القضية من الناحية الروائية ونؤيدها بالدليل العقلي يمكن. الآن، هل يمتلك الأئمة علم إلهي غير مكتسب بالطرق المألوفة؟ نعم أيها الأحبة، سأتناول 4 نماذج من الروايات، وإنني متقصد لهذه النماذج لكي لا تحدث الرواية تلو الأخرى، أقصد منها لكي لا تحدث شبهة أخرى في ذهنك. تأمل معي، وفي كل رواية معنى دقيق. الرواية الأولى، أن لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله علم إلهي، فقد ورد عن الإمام الصادق كما في أصول الكافي في الجزء الأول أن الله عز وجل أخبر محمدا، صلوا على النبي وآله، بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره الله أخبر النبي بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه. إذن هناك علم إلهي لنبينا. تعال معي إلى النموذج الثاني، سدير الصيرفي يروي هذه الرواية عن الباقري أو الصادق، أنما عند النبي عند أهل البيت، قال إمامنا في الكافي الجزء الأول، فأما العلم الذي يقدره الله عز وجل، أما العلم الذي يقدره الله عز وجل فيقضيه ويمضيه، فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله ثم إلينا. إذن ما عند رسول الله من العلم المحتوم عند من؟ عند الأئمة الأطهار، ثم إلينا. هنا ينقدح هذه الشبهة، هل الأئمة يعلمون الغيب؟ لا. تعال مع النموذج الثالث، أبو بصير عن الإمام الصادق الكافي الجزء الأول، أن لله علمين. لاحظ المقدمة الأولى تحدثت وقسمت العلم البشري، هذه الرواية تتحدث عن العلم الإلهي. أن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو جل وعلا، لا يعلمه أحد، لا يعلمه حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. علم مخزون مكنون لا يعلمه أحد إلا هو. القسم الثاني، وعلم علمه الله ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. القسم الثاني هو ما فتح الله خزائنه على أنبيائه ورسله. تعال معي إلى النموذج الرابع لكي أنهي المقدمة، الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر في الكافي الجزء الأول أيضا، العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه. القسم الثاني، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علم ملائكته ورسله فإنه سيكون، سيكون حتما سيكون، ولا يكذب نفسه. الله لا يكذب نفسه، كيف يعلم الملائكة علما ثم يتخلف العلم ويتغير ولا يتحقق؟ لا، عندما يعلم الله الملائكة والأنبياء ثم هذا العلم يرجع في نهاية الأمر إلى الأئمة، حتميا يتحقق في الخارج، ولا يكذب نفسه ولا يكذب ملائكته ولا يكذب رسله هنا نسأل العلوم كيف تكون محتومة؟ لأنه يقول لا يكذب نفسه، لا يكذب ملائكته، وهذه العلوم في النتيجة لنا نحن أئمة أهل البيت. تعال معي الآن إلى النتيجة النهائية. إمامنا الحسن على سبيل المثال عندما يقدم على أكل السم كان يعلم بالسم، كيف إذن يقدم؟ أليس إقدام الإمام على أكل السم إيقاع لنفسه في التهلكة؟ أليس أكله السم مخالفة ما كلفه الله؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا قد عرفنا أن هناك قضاء محتوما من الله عز وجل في اللوح المحفوظ، قضى الله وقدر، وهذا القضاء وذاك القدر لا يمكن أن يتغير في حال من الأحوال. الله عز وجل أعطى الأنبياء والرسل والأئمة، أعطاهم ما في اللوح المحفوظ، ولنقل جزء بما في اللوح المحفوظ. هذه الروايات كثيرة لا نحتاج إلى ماذا؟ التأمل في سندها أصلا. تأمل معي الآن، هنا نسأل هذا السؤال، أن من لا يعلم بالعلم الواقعي، دقق معي، أن الإنسان الذي لا يعلم بالقضاء والقدر الإلهي كأمثالنا نحن لا نعلم بالدقة بما قدر الله وقدر، نعم يمكنه عند حدوث الخطر أن يحاول الفرار، بل هو مكلف بالفرار، بل هو مكلف من الله أن يدفع الخطر. لماذا؟ لأنه لا يعلم بأن هذا المورد مما قدره الله. أنت لا تعلم بما في اللوح المحفوظ، ولهذا عليك أن تفر من الخطر، تفر من هذا المورد الذي فيه خطر وفيه ضرر، لعدم علمك بأنه مورد من موارد القضاء المحتوم. لكن الشخص الذي يعلم بأن في هذا المورد أو هذا المورد هو المورد الذي قضاه الله وقدره، يعلم الإمام الحسن يعلم أن في هذا السم هلاك نفسه شهادته سلام الله عليه، بعبارة أصح يعلم بعلمه الواقعي بما في اللوح المحفوظ بما قدر الله وقضى أن في هذا الأكلة شهادته. في هذه النقطة كيف يفر؟ فراره مستحيل. لماذا؟ لأن الفرار يقتضي عدم تحقق ما قدر الله، ولا يمكن لأحد أن يقول أن الذي يقدره الله لا يتحقق. تأمل معي إذن، ولو افترضنا جدلا أنه يستطيع أن يفر بما قدر الله، فرضية فقط، نقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو استطاع الفرار بما قضى الله وقدر عليه، الله قدر في اللوح المحفوظ أن الحسن يستشهد بأكل السم من يد زوجته جعدة، أفرض استطاع الإمام الحسن أن يفر، هذا يستطيع يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم وقوع التقديرات الإلهية على حياة الإمام الحسن، عدم تطابق ما في اللوح المحفوظ على حياة الإمام الحسن. فعلم الإمام المعصوم علم أخي، علم دقيق بالحوادث، علم واقعي يتطابق مع ما في اللوح المحفوظ. هنا نأتي بهذه النقطة السريعة، كيف يكلف الله إنسان وهو لا يقدر على هذا التكليف؟ دقق معي الآن، الإنسان أي إنسان يستطيع أن يهرب مما قضى الله وقدر؟ لا يستطيع. الإنسان ليس لديه القدرة على الهروب والفرار مما قدره الله وقدر. إذن كيف يكلف الله الإمام بأن يفر مما قدره؟ هذا يقتضي أن الله لم يكلف الحسن عندما أكل من الصحن المسموم، أنا أعلم أن هذه النقاط والمقدمات تحتاج إلى نباهة عقل وتحتاج إلى تأمل، ولكن أؤكد لكم كما بينت في الأسبوع الماضي أن على شبابنا أن يمتلكون القوة المعرفية لمواجهة هذه الأخطار القادمة عليهم. من هنا نعرف حقائق أختم بها. لربما تسأل أن الأئمة عندما نسمع من الخطباء أعزهم الله كانوا يدفعون الضرر والخطر في بعض الأحيان. الإمام مثلا الكاظم كم مرة ومرة حاول هارون الرشيد أن يقتله، ولكن الإمام ماذا استخدم؟ الدعاء، استخدم الكرامة، استخدم المعجزة، فأبعد نفسه عن الهلاك أو عن الضرر أو عن الخطر. كيف يتطابق هذا مما قلناه في النظرية الثانية؟ أئمتنا عندما ندرس في تاريخهم سنرى في حياة كل إمام مواقف وموارد يدفعون عن أنفسهم الضرر، ونرى الموارد التي استشهدوا فيها لم يقدموا على دفع الضرر. ما الفارق؟ لأنهم أقول بعلمهم الذي يتطابق مع ما في اللوح المحفوظ، بعلمهم المحتوم المقدر من الله، أن تلك الموارد لم يقض الله الشهادة لهم، ولهذا تكليفهم دفع الضرر، دفع الخطر عن أنفسهم. أما في الموارد التي علموا أن فيها قضاء الله وقدره والشهادة فيها، استسلموا هنا، عاشوا الاستسلام أو التسليم لقضاء الله وقدره. هنا يتبادر هذا السؤال لكي أنهي هذه النقطة. لربما سائل يسأل، هو لماذا لم يطلب الأئمة من الله أن يبعد الخطر عنهم؟ هذه أسئلة صغيرة تنقدح في أذهان شبابنا. الإمام الحسين لماذا لم يطلب من الله المعونة والنصر؟ الإمام الحسين لو رفع يده وطلب المعونة ودعاؤه أليس بمستجاب؟ مستجاب. لماذا لم يلح على الله أن يرفع عنه أثر السم مثلا؟ لماذا؟ ألا يستطيع؟ هذه الإشكالية بعينها سئل الأئمة عنها، يظهر أن هذه الإشكالات من أزمانهم. فقال عليه السلام، والسائل عقبة، لماذا لم يلح الإمام على الله أن يبعده عن هذا الخطر؟ قال عليه السلام، لكن كيف يا عقبة بأمر قد أراده الله وقضاه وقدره؟ ولو رددنا عليه وألححنا إن إذا نريد غير ما أراد الله. البحار الجزء 21 26. أن إذا ألححنا إذا نريد غير ما أراد الله. وأي نظرية رائعة! الإمام يكشف في هذه الرواية أنه بين أمرين، إما أن يستجيب لما قضى الله وقدر، أو أن يستجيب مثلا لرغبته. ولو كنا نعتقد نحن أن ما يريده الإمام يتطابق بما يريده الله، ولكن من باب التقريب أقول، لو أراد الله شيء والأئمة أحبوا شيئا آخر، الأئمة في هذه الحالة يتنازلون عما يريدون لما يريد الله. انظر أي تسليم هذا! هل شيعة أهل البيت يسلمون ما قدر الله وقدر؟ هذه الدروس علينا أن نعمقها. في الأسبوع القادم سنكتشف المصالح الاجتماعية. بحثي هنا عقائدي فلسفي لربما فيه دقة عقلية وصعوبة، ولكن في الأسبوع القادم سنكتشف مسائل جديرة بالالتفات. عندما يقدم المعصوم على أكل السم، ما الذي ينفعنا نحن؟ هل هناك نفع؟ نعم، سنكتشف مجموعة من النفع ومجموعة من المصالح علينا أن نمارسها في حياتنا. نفهم عند ذاك الروايات التي تتحدث والتي لا يقبلها البعض، أن الله عز وجل خير الأئمة بين الشهادة وبين البقاء. نحن لا يمكن أن نستبعد هذه الروايات بما بينته في النظرية الثانية، نفهم ونصحح الروايات. مثلا هذه الرواية في الكافي الجزء الأول: أنزل الله تعالى النصر على الحسين سلام الله عليه. لربما عندما نقرأ الرواية هذه بادئ ذي بدء نرفض الرواية، ولكن لا نرفضها. عندما نفهم النظرية الثانية يمكن لعقولنا أن تتقبل مثل هذه النقاط الرائعة: أنزل الله تعالى النصر على الحسين في يوم عاشوراء حتى كان النصر ما بين السماء والأرض. يمكن أن تتعقل ذلك، أن الملائكة جاءوا لنصرة الحسين. نعم، بالنظرية الثانية يمكن تقبل هذه. ثم خير الله الحسين، خيره بين النصر ولقاء الله الشهادة، فاختار لقاء الله، لا يريد أن يقدم شيئا لنفسه ما دامت إرادة الله. هنا الدرس العظيم، اقتضت وقدرت أن يستشهد. نعم، فداء لما قدر الله. يا شيعة أهل البيت، في حياة الإمام الحسن وحياة أئمة أهل البيت الكثير من الدروس، فلتكن هذه المناسبات دروس لحياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.